شعاب ما ينطبق عليه مدخولهم. أن الميزة الشعر الثاني ذكرنا أن هنا مقامين معقوليته أو عدم معقوليته وترتب اللوازم وتوالي باطلة عليه. المقام الثاني فيما دعا الميزة إلى اختيار هذا المسلك الثاني. أما الأول وصل المقام الأول فقد ذكرنا بالأمس بعض ما أثير على هذا المسلك. وخير ما ينبغي أن يقال لدفع هذا المسلك أنه ماذا يراد بدعوى أن أدوات العموم من قبيل كل موضوعة للدلالة على ما يراد من مدخولها من الاسم الذي يقع مدخولا لها عالم مثلا في أكثر كل عالم. إن كان المراد بالمراد من المدلول المدلول التصديقي الجدي أو التمالي فإن المراد كما قرأناه في بحث الدلالات الوضعية في الجزء الأول أو الثاني المراد مدلول تصديقي دائما المراد بما هو مرادون المعنى المراد بما هو مرادون أي بقيد الإرادة لا محالة مدلول تصديقي إما مدلول تصديقي أول وهو المسمى بالمدلول الاستعمالي أو القصد الاستعمالي أو الإرادة الاستعمالية أو المدلول الجدي الذي هو المراد الجدي. إذا كان المقصود أن كل وضع الدلالة على استيعاب المراد المدلول ما هو مراده قيد الإرادة الجدية أو الإرادة القصدية التفهيمية الاستعمالية فهذا من الواضح المحاذير فيه فإنه بناء على ما هو الصحيح من أن المدلول اللفظية مدلول الوضعية اللفظية بالألفاظ تصورية لا تصديقية لا يمكن أن يكون على حينئذ صحيحا. معناه ربط المدلول الوضعي التصوري للأدوات أدوات العموم بمدلول تصديقي بقيد أنه مدلول تصديقي وهذا في نفسه أثبت لا في بحث الدلالات اللفظية استحالته بالواقع لا محالة. قيود المعنى أيضا لا بد أن يكون تصورية قيود المعنى الموضوع له كنفس المعنى الموضوع له يستحيل أن يكون تصديقيا لا بد أن يكون تصوريا سواء يريد بالتصديق الوجود الخارجي أو الوجود الذهني مضافا إلى أنه يلزم حينئذ أن لا يكون في موارد عدم الإرادة التصديقية الأولى أو الثانية يلزم أن لا يكون هناك مدلول للأدوات العموم الداخلة على اسم الجنس معناه لا إشكال أن لها مدلول يلزم التحافظ مثلا في اللحاف فإن المدلول والإرادة التصديقية تكون في طول المدلول التصوري بناء على المسلك الصحيح في بعض الدلالات الوضعية. إذن هذه اللوازم واضحة الورود حينئذ. وإذا كان مقصود الميرزا من المراد من المدلول ذات المراد بما هو تصور لا بما هو مراد لا مع قيد الإرادة ذات ذاك المعنى الذي قصده المتكلم أو تصوره المتكلم التصور الذي يتصوره ليريده هذا التصور هو الذي يكون مدخولا وكل يدل على استيعاب هذا المدلول التصوري المدخول حينئذ إذا أراد هذا المعنى فالمدلول التصوري الذي إراده هذا يحتمل فيه احتمالان أحدهما أن يكون المقصود ما يتصوره المتكلم والآخر ما يكون الله موضوعا له والعان حقيقتان الذي يحرز بإصالة الحقيقة حدثا أن المتكلم أيضا استعمل في نفسه وتصور نفسه ما وضعه الواضع له الله من التصور ومدل التصوري إذا أريد التصور يتصوره المتكلم يعني يقال أن كل وضع للدلالة على استيعاب ما يتصوره المتكلم من الله فهذا لا يوجد ما ينفحه ويحرزه يتصور المتكلم ما هو لا ندري به. وإذا أريد منه المعنى الثاني أي ما المعنى الذي يستعمل فيه معنى استعمالي معنى التصوري الاستعمالي الذي هو نفس المعنى اللغوي الموضوع له الذي يحرز بإصالة الحقيقة بإصالة الحقيقة حينئذ هذا المعنى الاستعمالي وعبارة أخرى عن المعنى الوضعي لا محالة الذي وضعه الواضع وضع الله له فيرجع إلى المسلك المحدث الخراساني من أن كل وضع للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه المتلوب ما وضع له المتلوب ليس المعنى الاستعمالي مع قطع النظر عن الإرادة الاستعمالية وقيده التصديقي الإرادة التصديقية ووضوح ذات المعنى التصوري المستعمل ليس إلا هو المعنى الحقيقي الموضوع له والذي تخرجه إصالة الحقيقة بلا حاجة حينئذ لإطلاق مقدمات من هذا المعنى يشخص الواضع والواضع يشخصه وإصالة الحقيقة أيضا تقول المتكلم العفو أنه يستعمل لفظ ووضع الأهداف غير ما وضع فيرجع حينئذ إلى نفس المعنى نفس المسلك الذي سلكه صاحب الكفاية وهو أن اللفظ موضوع كل وأمثالها من أدوات العموم أدوات الإضافة إلى أقسام الأجناس والطبائع موضوع للدلالة على استيعاب تمام الأفراد مثلا أو الأجزاء لما وضع له ينطبق عليه لغتان وضعان تصوران في الدلالة الوضعية التصورية المفقود الاسم المفقود يكون هذا حينئذ يعجبا. وأما المقام الثاني هو أن من الرجال ماذا سنحاول أن يرجح هذا يأخذ المراد لما تقول قيدان ما هي النكتة أو المشكلة التي تدعت فإن هنا مشكلة في الواقع لابد من حلها حينما لا تنحل تلك المشكلة والعويصة هنا لم تأتي كلمات من هذا القبيل المراد لم تقول نحو ذلك كلمات سوايون حاصل المشكلة هذا هو المقام الثاني المشكلة والمحذور الذي يكون لعله هو الداعي للمرزى لاختيار المسلك الثاني هو أنه مدخول هذه الأسماء إنما هي أسماء الأجناس مدخول هذه الأدوات والأجناس كالعالم مثلا في كل عالم رجل في كل رجل اسم الجنس في بحث المطلق والمقيد هناك قال موضوعة أسامي الطبائع والأجناس المعنى الموضوع له إنما هو الطبيعة المهملة الجامعة بين المقيدة والمطلقة لا المطلقة ولا المقيدة بمعنى أن الطبيعة حينما تأتي في الذهن له شكلان وجوده الذهني شكل الطبيعة بلا قيدين فتكون مثلا مطلقة إنما تأتي بلا قيد إلى تتصور العالم أو الرجل بلا قيد العادل فينطبق في الذهن صورة لطبيعي العالم أو الطبيعي الرجل يكون فيها إطلاق ذاتي يعني يصلح في نفسه للانطباق على كل فرد حتى الفاقد العدالة لأن المنطبق فيه صورة صالحة للانطباق على فاقد العدالة إذ لم يأخذ مع صورة العالم فيد العدالة هذا نسميه بالطبيعة المطلقة وهذا الطبيعة المطلقة نسميها بالله بشرط القسمي لاحظ الآخر لا بشرط القسمي لأنه قسيم للطبيعة المقيدة وهي حينما نفس الطبيعة تأتي إلى الذهن مع قيده نتصور العالم العادل يكون منطلقا على واجب القيد لا فاقد اسم الجنس ليست موضوعة للطبيعة المطلقة هذا بحث سوف يأتي في بحث الله الكثير لأنها لو كانت موضوعة للطبيعة المطلقة استعمالها في الطبيعة المقيدة سوف يكون استعمالا في معنى مباين لا محالة استعمالا في معنى آخر سيكون مجادا وهذا ما يكون مقطوع البطلان فإن الموارد التقييد حينما يقول أكرم العالم العادل لا إشكال أنه يأتي إلى ذهن الطبيعة المقيدة مع أنه لا مجازية العالم مستعملة في معناها العادل مستعملة في معناها لا مجازية قال بابه باب تعدل الدال والمدلول لا مجازية في البحث ولا لا نشعر بعناية أيضا أن هنا عناية في تخلف مثلا في استعمال عالم إنما يأتي وحده ويأتي مع قيد عاده بعده. لو كانت كلمة العالم موضوعة للطبيعة المطلقة حينئذ في مواد التقييد يلزمت مجاز. ومن هنا قالوا أن اسم الجنس موضوع للجامع بين المعنيين لذات الطبيعة الأعم من المطلقة والمقيد. حتى الإطلاق الذي هو عدم لحاظ الزيت أو لحاظ عدم الزيت أيا يكون خصوص، حتى هذه الخصوصية غير مأخوذة في مدلول اسم الجنس، بل موضوع للجامع بين هاتين الصورتين. وإن كان هذا الجامع لا يمكن أن يأتي إلى الدين مستقلا، حينما يأتي إلى الدين إما يأتي بذن المطلقة أو يأتي بذن المقيدة، لأنه يعني إما يلاحظ القيد فيكون في ذن المقيدة أو لا يلاحظ القيد فيكون في ذن المطلقة. لكن هذا هو الجامع الذي هو مقسمي، لا بشك مقسمي، موضوع الاسم الجنس موضوع للطبيعة لا بشرط المقسمي لا القسمي، لأن القسمي فيه خصوصية، وإن كانت هذه الخصوصية خصوصية تصديقية أي أنها تصور لذات الطبيعة بلا لحاظ قيد معها. لكن على كل حال هذه خصوصية في الصورة الذهنية تنوعها وتجعلها بصورة ذهنية مغايرة مع الصورة الذهنية للطبيعة المقيدة في الذهن. فلو كانت هذه الطبيعة اللا بشرط القسمي أي الطبيعة المطلقة بحسب تعبير هذا الإطلاق الذاتي هي الموضوع لها اللاف، يلزم حينئذ التجاوز من أجل أن لا نقع يقعون في محظور التجاوز. قالوا أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة أو الطبيعة اللا بشرط من حيث الإطلاق والتقييد، اللا بشرط المقسمية الذي يكون مقسما بين هذين القسمين والذي لا يأتي في الذهن الحمل الشائع إلا في ضمن إحدى الصورتين المتباينتين، المتباينتين من المقيدة واللابشاط القسمي والمطلقة. هذا بحث أن تفيأتي مفصلا في بحث المطلقة والتالي. حينئذ يقول المرزال أن اسم الجنس هنا إذا كان معناه الموضوع له والطبيعة اللابشاط المقسمي أي الطبيعة المهملة لللابشاط القسمي الذي هو يأتي إلى الدين والذي هو مطلق إطلاقا ذاتيا بحسب الحقيقة وينطبق على كل فرد، حينئذ يقول هذا المعنى الموضوع له الذي هو الطبيعة المهملة أو لا بشرط القسمي المقسمي للقسمي، هذا المعنى الذي هو المعنى الموضوع له لكي لا نقع في المجاز في مواد التقييد. هذا المعنى لا يمكن أن يضاف إليه الاستيعاب والشمول، لأن هذا المعنى غير صالح للانطباق على كل فات، لأن هذا المعنى جامع بين ما يصلح الانطباق وما لا يصلح الانطباق بحسب الحقيقة. وأساسا هذا المعنى لا يأتي إلى الذهن، لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، هذا جامع انتزاعي نشير إليه، وجوده دائما يكون في ضمن أحد وجودين، أحد المصداقين لهذا الجامع الذي هو القسمي أو المقيد بحسب الحقيقة. وبينك القسمين يكون يعني الطبيعة المطلقة واللا بشرط القسمي هو الذي يصلح للانطباق على الأفراد. وحينئذ فلا بد في المرتبة السابقة من إثبات أن مدخول الكل هو الطبيعة اللا بشرط القسمي أي المطلقة الإطلاق الذاتي الصالح للانطباق على كل فرد من أفراد الطبيعة، لكي حينئذ يدل الكل على استيعابه وتعيينه أن هذه الطبيعة مطلقة ليس معها قيد. لماذا يكون بالإطلاق مقدمات الحين؟ فإنما يعين أن الاسم الجنس هنا استعمل على كل حال في الطبيعة المهملة، يعني في ذاك الجامع الانتزاعي في المشترك بين مواد التقييد ومواد الإطلاق، كتعيينه في الصورة الذهنية بالحمل الشايع الصالحة للانطباق على الأفراد إنما يكون بالإطلاق مقدمات الحكمة، لأنه لم يلحظ القيد وإلا كان يذكره. إذن فلاحظ الطبيعة ولم يلحظ معه القيد، إذن فالطبيعة التي لا حرايا لا بشرط القسمي، لا بشرط القسمي الذي يكون طبيعة مطلقة صالحة للانطباق على الحكمة. فبالإطلاق ومقدمات الحكمة نحتاج إلى إحراز أن المتكلم هنا المدخول تصور المتكلم من هذا المدخول ذاك القسم الذي يصلح الانطباق على الأفراد أي الطبيعة المطلقة اللا بشرط القسمي. وأما اللا بشرط المقسمي فهو غير صالح للتصور الذهني مستقلان لكي يضاف إليه كون، ولو سلم وفرض أنه كان قابلا للتصور الذهني فهو لا يصلح للانطباق على تمام الأفراد، لأنه جامع بين ما لا ينطبق وينطبق، النتيجة أخذت المقدمتين المقيد لا ينطبق، وهذا الجامع في المقيد موجود في طبيعة المقيد، لماذا لا ينطبق على فاقد القيد؟ إذن فلا بد في المرتبة السابقة من تحديد ما يصلح للانطباق، وهذا لا يكون إلا بالإطلاق مقدمات الحكمة ثم اتخاذ أداة العموم عليه. هذا روح النكتة التي أوجبت حينئذ الإشكال عند المحقق النائمي، صور أنه نحن نحتاج دائما في المرتبة السابقة على عروض كل إلى تشخيص وتحديد التصور في طرف المدخول للطبيعة المطلقة إلا بشرط القسمي لكي يصلح للانطباق على الأفراد، فيدخل حينئذ كل على مثل على استيعاب تمام أفراد ذاك العنوان الصالح للانطباق على الأفراد. بعض أعلى مدرسة المرزا الذين لم يقبلوا هذا الكلام، يعني مجمع المرزا، حاولوا أن يعالجوا هذه النقطة بهذا البيان، ببيان أن كل، يعني ظاهروا بعض كلماتهم في المحاضرات مثلا، أن كل بنفسه يدل على أن مدخوله لوحظ ألا بشرط القسمي فيه، لا المقسمي، لا بهذا المعنى، لا بشرط القسمي المطلقة لا المقيدة، أن كل دخولها يدل، موضوع دخولها كأنه تصريح على أن مدخولها لوحظ بهذا نبحث، لا نحتاج حينئذ إلى مقدمات الحكمة، فهذا صحيح كأنه قبل أصل المطلب، أنه لا بد هنا من تعيين المدخول في المرتبة السابقة في المطلقة، لكن هذا التعيين لا يكون بالإطلاق مقدمات الحكمة، بل يكون بنفس دخول كل، كل يدل على أن مدخوله هو داخل لا بشرط القسمي أي الطبيعة المطلقة، لا من باب عدم ذكر القيد وعدم البيان ومقدمات الحكمة ونحن ذلك، بل دخول كل تصريح بأنه لوحظ هذا القيد بقرينية كل يستفاد هذا المعنى، إلا أن هذا الكلام إذن أيضا عليه مفارقات، منها أن هذا إضافة معنى جديد في كل، لم يكن كل موضوعا بالاستيعاب الأفرادي، أما أن مدخولها كيف يكون كيف لا يكون، هذا أمر وجدانا واضح أنه مطلب زائد على مدلول كل وأدوات العموم، مضافا إلى أنه هذا حينئذ يلزم منه لوازم بأنه يلزم بها أنه لو جيء بعد ذلك بما يدل على أنه على أخذ القيد حينئذ يلزم نوع تصادم وتهافت، الكل يقتضي أن مدخولها ليس معها قيد، حينما نأتي بالقيد ولو نحو الاستثناء إلا الفساق ونحو ذلك، لأن هذا معناه أنه لوحظ القيد، ينبغي يشعر الإنسان بنحو التحافظ في الدال على وجود القيد وعدم وجود القيد، ذاك يدل لفظا على عدم وجود القيد، ذاك يدل لفظا على وجود القيد حينئذ، بينما نحن لا نشعر حينما نأتي بالقيد للمدخول إما بنحو رحل القيد أو بنحو الاستثناء متصلا بالعموم، لا نشعر أنه قد تحافظنا في مقام الدلالة على القيد بحيث دللنا بكل على عدم القيد بما يدل على القيد على القيد، والحال هو حال سائر موارد تعدد الدال والمدلول من حيث استعمال اسم الجنس مع القيد، يعني أنه اسم الجنس موضوع للمعنى للطبيعة المهملة مستعملة في نفس معناه، وهذا يدل بنحو تعدد الدال والمدلول على وجود القيد، بينما يلزم من هذا أن يكون هناك تخافت في مقام الدلالة ولا يلزم من هذا القبيل. والصحيح في حل هذه المشكلة والعويصة هو أن يقال أنه هذا الذي ذكر من أن اسم الجنس موضوع بالطبيعة المهملة، هذا صحيح موضوع بالطبيعة المهملة، الجامع بين المطلقة لا بشرط القسمي وبين المقيدة، إلا أن هذا لا ينافي أنه حينما يدخل كل على الطبيعة ولم يكن معها قيد، حينئذ تدل يكون المستفاد من اللاف استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة، لأن ما يمكن أن يأتي إلى الذهن كما أشرنا إنما هو الطبيعة المطلقة، ومجيئها إلى الذهن لا يحتاج إلى دال زائد، وإنما يكون أمرا تكوينيا، لأن خصوصية الطبيعة المطلقة ألا بشرط القسمي خصوصية تصديقية ليست تصورية، ليست كخصوصية التقييد تحتاج إلى ما يأتي يدل على الإطلاق، فإن الإطلاق ليس جاء جزءا مدلوليا تصوريا للاسم الجنس، وانما حيثية وجزء تصديقي، بمعنى انه يتصور الطبيعة ولا يتصور معه الطيب. فهذه الخصوصية وهي الاطلاق، الطبيعة المطلقة حيثية الاطلاق فيها حيثية تصديقية لا تصورية، يعني تتحقق قهران حينما يطلق الاسم الجنس ولا يطلق معه قيده. قهرا ما يأتي في الدم سيكون تصورا للاسم الجنس ولا يكون معه قيد فيكون مطلق لا محل، وحينما يضاف إليه كل فيدل حينئذ على استيعاب تمام أفراد هذا التصور، ويكون الصورة الذهنية التي تتحصل من التركيب بين اللفظين أوتوماتيكيا وتكونا، سوف تكون الصورة الذهنية عبارة عن استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة. ويكون حينئذ هذا التركيب معناه حينما لا يكون معه قيد، لا يأتي معه بقيد، يكون معناه استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة. ويكون إرادة خلاف هذا حينئذ في هذا المركب، لو كان مراد المتكلم هنا الطبيعة المقيدة يكون قد خالف ما أفاده كلامه إثباتان، يعني بالدلالة الوضعية الإثباتية، لأنه اللفظ دل على استيعاب تمام أفراد هذه الصورة الذهنية بالحمل الشائع الصالح واقعا، لأنه لم يأتي معها بالقيد، لم يتصور معها القيد لا المتكلم ولا السامع، فصالح هي للانطباق على تمام الأفراد، فكل أفاد استيعاب تمام هذه الأفراد. لو أراد بعضها كان قد خالف ظهورا ودلالة إثباتية لا دلالة نفية سكوتية إطلاقية، لأنه دل كل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه هذه الطبيعة اللا بشرط التشبيه الذي تكوينا انقدح في ذهن السامع والمتكلم حينما لا يأتي بالقيد. إذن فيكون بحسب الحقيقة مقتضى التركيب، هذا مقتضى التركيب بين كل ذات العموم وبين اسم الجنس حينما لا يكون معه ذكر القيد، أن الصورة الذهنية التي تنتقش في ذهن المتكلم والسامع من مجموع هذين الجزئين استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة إلا بشرط المقسمين إلا بشرط القسمين. ويكون حينئذ إرادة خلاف هذا خلاف الظهور الإثباتي لا خلاف الظهور المعيري، يعني خلاف ظهور وضعي التعبير الآخر، لا خلاف ظهور حكمي وسكوتية، لأن الظهور الحكمي إنما يكون دلالة سكوتية كما قرأنا فيما سبق ويأتي مفصلا في بحث المقيد. إذن فلا نحتاج إلى إجراء إطلاق المقدمات الحكمية، كما لا نحتاج إلى أن نقول كلمة كل يدل على أن مدخولها كذا أريد منه لا كذا يراد منه، لكي يكون مخافتا متناقضا مع ما يدل على تجيء القيد مثلا في أسماء الكلام متصلا بالكلام. هذا إذن جواب هذا المحذور، فلا محذور وعليه. فكل وضع للدلال على أن ما ينتقش من مدخوله بالذهن وما ينتقش من المدخول حينما لا يكون معه قيد لا محالة، الطبيعة المطلقة أي لا بشرط القسمي الذي بالحمل الشائع ليس معها قيد، وكل يدل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه هذا التصور الموجود في الدين الحمل الشائع، فيدل على أن تمام أفراد فاقد القيد إذا تكون موضوعة للحوق، ولو أريد خلافه كان خلاف هذه الصورة الذهنية المبينة بالدلالة الإثباتية والدلالة الوضعية من مجموع التركيب بين الصورتين في مقام البيان، بلا حاجة إلى أن نجري إطلاقا ودلالة سكوتية في المرتبة السابقة على دخول الدول. هذا أيضا ما يرجع إلى هذا المحذور، حل المحذور والعويصة السكوتية هنا. بعد هذا ننتقل إلى اسم آخر من أسماء أو إلى صيغة أخرى من الصيغ من صيغ العموم التي وقع البحث في دلالتها على العموم وعدم دلالتها على العموم، وهي صيغة الجمع المحلى باللام، يأتي إن شاء الله في يوم